الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أيها المسلمون، العداء بين الحق والباطل قديم قدم هذا التاريخ، فمنذ أن أعلن إبليس عداوته لأبينا آدم وذريته، وذلك العداء في ازدياد ولن يتوقف حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأمة الإسلام على مر التاريخ لها أعداء كثر، إلا أن أشد أعدائها وأعظمهم وأعظمهم بغضاً وحقداً عليها هم اليهود، الذين بيّن الله تبارك وتعالى لنا عظيم حقدهم على المسلمين. نقول هذا عباد الله ونحن نوقن به يقيناً جازماً لا يخالجه أدنى شك، وينبغي أن تكون هذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان. حقيقة لأنها ليست مبنية على تقديرات شخصية ولا تحليلات سياسية، بل هي حقيقة ربانية ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. وكلام ربنا عز وجل هو الكلام الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكلام هو من عند الله الخالق، والخالق يعلم ما لا يعلمه المخلوق. وحين يبين الله تبارك وتعالى لنا أن اليهود هم أعداؤنا وأشد الناس عداوة لنا، فلا ينبغي أن يكون في ذلك جدال أو نقاش. يقول الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لا ينبغي أن يكون هناك جدال أو خلاف حول هذا الأمر. فعداء اليهود عداء متجذر متأصل في نفوسهم الخبيثة، والتاريخ الغابر والحاضر يشهد على ذلك ويؤكد هذا الأمر بصورة جلية واضحة. فما سبب هذا العداء؟ ولماذا يعادين اليهود؟ إن عداء اليهود ينبغي أن يعلم أنه عداء ديني بالدرجة الأولى. فليس عداؤنا مع اليهود لأجل قطعة من الأرض، ولا لأجل حفنة من المال، ولا لثارات قبلية وشخصية، كلا، بل عداء اليهود لنا عداء ديني
مبني على ما يعتقده هؤلاء الأنجاس في أمة الإسلام ورسولها صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة أيضا ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. إذن هم ينقمون علينا لا لشيء، ليس فقط لمجرد العنصرية والعرق، لا، بل هناك ما هو أعظم، ألا وهو أننا أطعنا الله ورسوله، أننا آمنا بالله ورسوله، فهذا الشيء هو الذي نقمه اليهود علينا. قال الله تبارك وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكما نقول عباد الله بأن عداوة اليهود لنا هي عداوة دينية محضة، فكذلك نقول أيضا إن عداءنا لليهود وبغضنا لليهود وكرهنا لهم هو مبني على عقيدة دينية محضة. نعم، نحن نبغضهم لله تقربا إلى الله وليس لأجل شيء آخر. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. إذن فنحن نبغض اليهود قربة لله عز وجل وحتى يرضى الله عنا. ولأجل أن نصل إلى هذه المنزلة وهي رضوان الله، فلا ينبغي أن يرى الله في قلوبنا حبا لهؤلاء الأنجس. والفرق عباد الله بين عداوتنا وعداوتهم أن عداوة اليهود لنا عداوة ظالمة جائرة، فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولو تمكنوا من رقاب المسلمين لفعلوا بهم الأفاعي، ولو كان هناك عهود ومواثيق إلا أنهم هم من يغدر بالعهود والمواثيق. لكن المسلمين عداوتهم لليهود عداوة عادلة، فهم يبغضونهم نعم لأسباب سأذكرها بعد قليل، ولكن تعامل المسلم مع اليهودي في الإسلام وفي شريعة الإسلام مبني على قواعد وعلى أسس عادلة ليس فيها ظلم. فليس كل يهودي يقاتل ويؤذى. لهذا فرق الإسلام بين المحارب وبين المعاهد والذمي. وكم عاش اليهود في بلاد الإسلام على مر التاريخ الإسلامي في دعة وأمن، وأخذوا حقوقهم كاملة موفاة ولم يعتد عليهم، بل إن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم حذر من قتل الذمي، والذمي هو المعاهد من أهل الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا هو العدل. فلا يعني حين نقول إننا نبغض اليهود أو النصارى يعني ذلك أن نظلمهم أو أن نعتدي عليهم، كلا، لكن هذا لا يعني أيضا أن نحبهم. أما البغض ففي قلوبنا بغض لهم وكره لهم، لأن الله يكرههم ونحن نكره من يكرهه الله. هذه هي العقيدة التي يجب أن ترسخ في نفس كل مؤمن، وألا يغيرها تقادم العهد. وكثرة ما نسمع اليوم من الشائعات والتحليلات والمقالات التي تحاول أن تضعف هذه العقيدة في نفوس المسلمين. واليهود عباد الله، حين نقرر وجوب عدائهم وبغضهم، فإن ذلك كما قلت مبني على قواعد هي التي جعلتنا نبغض هؤلاء الأنجاس. فمن ذلك أنهم قتلة الأنبياء، ولك أن تتخيل حينما يقتل نبي من أنبياء الله، نبي يوحى إليه يقتل، هل قتل اليهود الأنبياء؟ نعم، التاريخ يشهد بهذا، وكلام ربنا عز وجل في كتابه الكريم يقرر هذا الأمر ويؤكده مرارا. يقول الله تبارك وتعالى: وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إذن نحن نبغضهم لأن قلوبهم غلف، ولأنهم يقتلون الأنبياء، ولأنهم ينقضون العهود والمواثيق، ولأنهم قالوا على الله قولا عظيما. والله لو قال أحد من الناس عن أبيك أو أمك قولا شنيعا لأبغضته، فكيف وهم يقولون عن الله: إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون يد الله مغلولة. تحب إنسان يقول هذا عن ربك عز وجل؟ ويقولون عزير ابن الله، قال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهو سبحانه لا ولد له، لم يلد ولم يولد. فمن يقول إن لله ولد، هل يجوز أن يكون في قلبك حب له؟ معاذ الله أن نكون من الجاهلين. فهم إذن يقتلون الأنبياء ويعتدون عليهم وهم رسل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتله نبي أو قتل نبيا. يحيى بن زكريا نبي ابن نبي، وقد قتله اليهود، قتله أحدهم. لماذا؟ لأنه كان مهرا لبغي، أجلكم الله، بغي، زانية، اشترطت على هذا الظالم حتى يتزوجها أن يأتي لها برأس نبي الله يحيى، وفعل لعنه الله وقطع رأس نبي الله وقدمه لها في طست. هؤلاء هم اليهود، وهذا غدرهم. ومن مظاهر عداوتنا لليهود، أو من أسباب بغضنا لليهود، أنهم يكذبون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا أمر قد طفحت به آيات القرآن الكريم. اقرأوا تاريخ اليهود مع موسى مثلا عليه السلام، وكيف كان عنادهم وتكذيبهم، وكيف ادعوا ما ليس لهم واعتقدوا عقائد باطلة، مع وضوح الآيات ومع بيانها. يقول الله تبارك وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ومن أسباب بغضنا لهم أنهم يقتلون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، الذين يأمرون بالقسط من الناس. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قال مقاتل بن سليمان: هم ملوك بني إسرائيل من اليهود. ومن مظاهر أو أسباب بغضنا لهؤلاء اليهود أنهم حسدونا على ما آتانا الله من فضله. وحسد اليهود حسد طافح على وجوههم، يظهر على كلماتهم أو على شفاههم، ففي قلوبهم من الحقد والبغض علينا شيء لا يعلمه إلا الله. يقول الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل يهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليكم. السام عليكم وليس السلام عليكم، والسام هو الموت، لكن لف بها لسانه ليوهم وهما وهو يريد الدعاء على رسولنا عليه الصلاة والسلام بالموت. فقال: السام عليكم. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك. عائشة سمعت هذه الكلمة وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعها بشكل صحيح دقيق، أرادت أن تتكلم من الغيظ الذي في قلبها، لكنها إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتت وتأدبا بين يديه. ثم راح أو ذهب هذا اليهودي ورجع مرة أخرى، ثم دخل وهو يقول: السلام عليك يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك. فازداد غضب عائشة وحنقها، ولكنها لا زالت تمسك بنفسها حتى دخل الثالثة فقالها ثالثة: السام عليك يا محمد. فقالت رضي الله عنها: بل السام عليكم ولعنة الله وغضبه إخوان القردة والخنازير، تحيون رسول الله بما لم يحيه به الله. فقال عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بأنه على خلق عظيم: مه يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ قال: أما سمعت ما قلت؟ قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة. ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب هذه الكلمة، وهو الحقد والحسد في قلوبهم، لماذا يحسدوننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. هذه المظاهر كلها تجلب الحسد إلى هؤلاء اليهود. فلا عجب إذن أن تكون عداوتهم لنا ظاهرة واضحة. ولهذا عباد الله، لا يجوز أن يكون هناك مساومة حول هذا الموضوع. مع الأسف أصبحنا نسمع هناك من يهون من عداوة اليهود وبغضهم. والشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله رحمة واسعة حصل في حياته شيء من مثل هذا الكلام، فكتب نصحا للأمة كلاما أسوق لكم بعضه. يقول رحمه الله: أما بعد، فقد نشرت بعض الصحف المحلية تصريحا لبعض الناس قال فيه ما نصه: إننا لا نكن العداء لليهود واليهودية، وإننا نحترم الأديان السماوية، وذلك في معرض حديثه عن الوضع في الشرق الأوسط بعد العدوان اليهودي على العرب. ولما كان هذا الكلام في شأن اليهود واليهودية يخالف صريح الكتاب العزيز والسنة المطهرة ويخالف العقيدة الإسلامية وهو تصريح يخشى أن يغتر به بعض الناس، رأيت التنبيه على ما جاء فيه من الخطأ نصحا لله ولعباده. فأقول قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على المسلمين أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر المشركين، وأن يحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء، كما أخبر الله سبحانه في كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أن اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على وجوب بغض الكفار من اليهود والنصارى وسائر المشركين، وعلى وجوب معاداتهم حتى يؤمنوا بالله وحده، وتدل أيضا على تحريم مودتهم وموالاتهم، وذلك يعني بغضهم والحذر من مكائدهم، وما ذاك إلا لكفرهم بالله وعدائهم لدينه ومعاداتهم لأوليائه وكيدهم للإسلام وأهله. إلى أن قال رحمه الله فالواجب على أهل الإسلام أن ينتبهوا لهذه الأمور العظيمة، وأن يعادوا ويبغضوا من أمرهم الله بمعاداته وبغضه من اليهود والنصارى وسائر المشركين، حتى يؤمنوا بالله وحده ويلتزموا بدينه الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه هي العقيدة التي يجب ألا تزلزلها كلمات أولئك المنافقين ومن دار في فلكهم. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يذل أعداء الإسلام، وينصر المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، فقد تناقلت وسائل الإعلام ما تفوه به زعيم الصليبية في هذا الزمن من عزم بلاده على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، إذانا واعترافا منه ومن دولته بأن القدس ستكون عاصمة لما يسمى بدولة إسرائيل. وهذا الذي صرح به هذا الزعيم ليس بغريب على من له أدنى عقل وتأمل لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء ملتهم واحدة وعداؤهم للإسلام واضح، ونقل عاصمة اليهود في دولتهم المسخ إلى القدس يعني أن القدس بكل ما فيها هي تحت قبضة اليهود، وعلى هذا فكل المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين سيكون تحت قبضة اليهود، وعند ذلك لا تسل عما سيكون بعد ذلك. لهذا ابتهج اليهود بهذا التصريح ابتهاجا عظيما، حتى إن إحدى نائبات حزب الليكود قالت وبشكل سافر وواضح يدل على ما في قلوبهم، قالت لن يطول انتظار اليوم الذي سيتوقف فيه نداء الله أكبر من المسجد الأقصى، لأن المسجد سيكون تحت قبضتهم، وعلى هذا يفتحونه متى شاءوا، يغلقونه متى شاءوا، يهدمونه إذا شاءوا. وهذا من أصول عقيدتهم المعاصرة، أنهم يرون أنه لا بد من هدم المسجد الأقصى ليبحثوا عن هيكلهم المزعوم فيبنونه تحت أنقاض هذا البيت المبارك. إذن القضية واضحة والمسألة بينة ولهذا فإننا نقول إن هذا الذي جرى هو أمر متوقع، ونحن وإن كنا نبغض مثل هذا لكن الله عز وجل يسوق الأمة إلى خير عظيم، وفيه خير كبير لمن تأمل وتدبر. فمن ذلك أنه يكشف الحقائق، فبدل الالتواءات والمجاملات من أعداء الإسلام للمسلمين، ها هم يتكلمون بصريح العبارة، فدعوا العداوة تكون واضحة حتى يتمايز الصف ونعلم أعداءنا من أصدقائنا. فمثل هذا الحدث يبين من هم الأعداء الحقيقيون، ولنعلم أن هؤلاء الأعداء وإن تظاهروا بحبهم لنا إلا أنهم في الحقيقة يجتمعون علينا، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. والله جل وعلا أصدق حين يقول: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة لا عهد ولا ميثاق، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ومن فوائد هذا العداء الظاهر السافر ترسيخ هذه القاعدة الربانية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا مجال لطلب رضوان اليهود والنصارى مهما قدم من تنازلات، فلن ترضيهم، لن يرضيهم إلا شيء واحد: أن تكون معهم في ديانتهم، أن تنسلخ من دينك فتدخل في دينهم والعياذ بالله. وكذلك من فوائد هذا الذي حدث مؤخرا هو كشف زيف المنافقين الذين يتلبسون بلباسنا ويتكلمون بألسنتنا وقلوبهم مع أعداء الله. وكم سمعنا من كلمات تنبض زندقة ونفاقا صراحا في مدح اليهود وذم إخواننا الفلسطينيين، ظهرت على كلمات وكتابات عدد من المنافقين الذين هم يندسون من بيننا. ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. هذه الأحداث تفرز تبين المؤمن من المنافق، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. ومن فوائد هذا العداء الصريح والتواطؤ مع اليهود أنه يغري كثيرا من اليهود في آفاق الأرض بالهجرة إلى فلسطين. وهل نحب ذلك؟ نحن لا نحب ذلك، لكن الله يريد شيئا: إن توافد اليهود من أنحاء الأرض إلى فلسطين بعد هذه التصريحات والتمكين لليهود وتقويتهم، توافد هؤلاء من كل مكان هو مؤذن بإذن الله بقرب نهايتهم. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، من كل مكان. ويقول عز وجل في كتابه الكريم مبينا أن هؤلاء اليهود الذين هم على ما هم عليه من السوء والخبث والضعف فيما سبق، أنهم سوف تكون لهم شوكة وسوف يعلون علوا كبيرا، لكن العاقبة في نهاية الأمر للمؤمنين. قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وكل هذا الذي يجري نعتقد اعتقادا جازما لن تغيره الأحداث والوقائع، كل هذا الذي يجري هو تمهيد لمعركة الإسلام الكبرى وللملحمة الكبرى بين المسلمين واليهود. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة، هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. حتى الشجر والحجر يبغض اليهود فيكشف عن اختباء اليهودي خلفه. ولن يحرر الأقصى ويعيد للأمة كرامتها إلا الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، والذي متى ما تخلت الأمة عنه فهي في ذلة وفي انحطاط لن تقوم منه ولن تفيق حتى تراجع دينها. يقول صلى الله عليه وسلم عن أولئك المناضلين على أكناف بيت المقدس: لا تزال طائفة من أمتي على الحق على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إن هناك رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه وجعلوا أرواحهم نصرة للأقصى وفدوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم من أجل هذا البيت المعظم ومن أجل هذه البقعة الشريفة الطاهرة. فتفاءلوا بالخير واعلموا أن العاقبة للمتقين، وأن الله ناصر الرسل، وأن الله ناصر أولياءه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لكن لاحظ كلمة جندنا، نسبة الأمر لله عز وجل ليس لكل إنسان بل لمن كان على ما يريد الله. فإذا أردنا أن تنقشع هذه الذلة عنا فعلينا بالعودة إلى كتاب ربنا والاستمساك به والعمل بموجبه، فإن ذلك هو سبيل النصر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله بعزته وقوته أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم احفظ بيتك المبارك، اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود العابثين، اللهم اجعله شامخا عزيزا بعز الإسلام. اللهم عجل انتقامك وبطشك من أعدائك اليهود يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين أذلة وهم صاغرون. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر دينك وأولياءك وحزبك المفلحين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.